نفهم أن يأتي شخص مغرض ويعني يفبرك مقطع أو يركب مقطع، لكن امرأة من عامة الناس وش هدفها؟ يعني
هل ترى أنه يجب على الأسرة، أسرة الداعية وأسرتك تحديدا، أن تتحمل ضريبة شهرتك في ابتعادك عنها؟
كم كان عمرك يا دكتور عندما تزوجت؟ طيب، كثير من المشايخ الدعاة يهتمون بإلقاء الدروس والمحاضرات والسفرات والذهاب والإياب، بينما أولادهم، زوجاتهم، أبناء أسرتهم ما لهم من هذا نصيب. هل أنت لك جدول أو وزن معين تفعله مع أسرتك دعويا؟
والله يا أخي أنا بعطيك اللي أعمله بصراحة شديدة. يعني أنا عندما أنسق محاضرات أحرص على أن المحاضرات تكون في وسط الأسبوع اللي هو وقت دراسة الأولاد، حتى لا يشعروا بغيابي، لأن آخر الأسبوع من حقهم أنك تبقى معهم يعني. فتجدني أذهب مثلا من نصف الأسبوع وأرجع، أحيانا الأولاد لا يشعرون أنك يعني أنهم فقدوك، لأنه يرجع من المدرسة يروح للتحفيظ أحيانا، أو يأتي مدرس تحفيظ في البيت أو كذا، فيصير أصلا ما يشعر أنك غايب عنه. أما إذا كانت المحاضرات طويلة، يعني أحيانا ونسق لي مثلا سلسلة محاضرات في المنطقة الشرقية مثلا في الدمام، يعني الجو مثلا مناسب وفي بحار وفي كذا، او في الشرقيه او في مكه مثلا او نحوه، واتعمد ان تكون هذه المحاضرات 3 أو 4 أيام وراء بعض، فاخذ العائله معي وسكنهم سكن مناسب بحيث انهم يبقون في هذا السكن، ينزلوا للحرم يرجعون، انا اروح القي محاضراتي وارجع لهم. احيانا بعض الاماكن لا تستطيع ان تاخذهم، يعني بعض الدول الافريقيه مثلا، اروح مثلا تنزانيا، اروح جيبوتي، اروح كذا، ما يناسب ان تاخذ اولادك معك، إما الوضع غير مناسب أو أحياناً هم يعني لا يناسب لهم أن يذهبوا.
يعني ليس شرطاً، يعني دكتور عبد الرحمن الصميط هو من هو في أفريقيا كان يأخذ معه زوجته أولاده، ليش ما تعودهم على خشونة العيش وعلى التنقل إلى هالأماكن؟
صحيح، بس الشيخ عبد الرحمن الصميط الله يجعله في الجنة كان يجلس شهر وشهرين وثلاثة، أنا أروح لثلاث أيام وأرجع.
طيب، فرصة أنك تأخذ معك أحد الأولاد.
صحيح
حتى
صحيح، لكنهم لو ذهبوا معي لأشغلوني عما أنا فيه، لكن لو أنا بجلس 3 أشهر أو شهرين نعم، لكن واحد بيجلس 3 أيام وكل يوم عنده من الصباح إلى الليل، فلا يناسب تأخذ وتجمعهم في فندق صك عليهم في وهم لا يستطيعون أن يخرجوا كما يريدون، وضع إما الوضع الأمني ولا المعيشي أو كذا، وتقول أنا برجع لكم بعدين، خلصنا خلهم في بيتهم أحسن. وبعدين إذا كنت وفرت لهم في البيت ما يناسبهم، البيت مثلا مناسب، عندهم مثلا إخوانهم الكبار يخدمونهم، أو السائق أيضا موجود يخدمهم فيما يريدون، فيعتبر البيت بالنسبة لهم راحة كبيرة. يعني
دكتور محمد، هل سبق أن شوه أحد من أفراد أسرتك سمعتك؟
لا.
بطريقة مقصودة أو لا؟
لا ولله لا.
طيب، كيف تتعامل مع أفراد أسرتك الكبيرة والعائلة الكبيرة إذا احتاجوا لاستخدام اسم محمد العريفي بواسطة أو التصوير أو الترويج لشيء معين؟
ما أذكر أنهم يحتاجوا ذلك، يعني لم يصلوا إلى المرحلة التي يحتاجون معها أن يستعملوا اسم فلان، يعني ما أظن أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة. يعني في الثانوي يدرسون، وفي الابتدائي عبد الرحمن بس وإبراهيم في الجامعة، يعني وقبلوا في الجامعة عادي ترى، حتى ما من غير وساطة ولا شيء، وضعهم يعني دراسي جيد ولا احتاجوا يعني.
هل أحد من قرابتك تزوج بتزكية من محمد العريفي؟
أنا والله أنا حذر من مثل هذا، أنا حذر جدا من مثل هذا. يعني أحيانا ربما يتصل يعني شخص معين مثلا ويقول لك أنا والله خطب منا فلان وقال إنه ابن عمك، ويكون أحيانا ليس ابن عمي مباشرة، يكون ابن عمي بعيد جدا، وأحيانا لا أذكره، يصبح ابن عم بعيد فلا أراه إلا في مثلا الأعياد التي تجتمع فيها الأسرة كلها، وأحيانا أراه من بين مثلا عدد كبير من الناس بحيث أني ما أعرف من هو، فيحرجني هذا. فكثير من الأحيان أحولهم على بعض الأقارب في الأسرة الذين يعرفون الأسرة جميعا، فأقول هذا رقم فلان وفلان اسأله أنا اسمح لي، وذلك لسبب أن أحيانا لو تزكيه أيضا تتورط، لأنه ربما لا يعامل ابنته معاملة جيدة فيعتبرونك أنت اللي مسؤول، أنت ولي أمرك، كل شوية يتصلون والله الرجال ما تقضى لها اليوم مقاضي، بعدين بكرة والله الرجال تصدق سافر ولا أخذها معه، أنا إيش دخلني؟ قالوا أنت اللي زكيته. فأنا ابتعاد عن هذا الموضوع، حولهم على غيري واطلع من ال... أما إذا كنت أعرف الشخص وأعرف كنهه ومدخله وذهابه ومجيئه وكذا فهذا ممكن يزكى وإن كان هذا قليل جدا. يعني
دكتور، المجتمع يهمه بالدرجة الأولى لا يخطئ الداعية، وأنت ربما من الناس الذين يعني ظهرت لهم بعض الأخطاء وكذلك من بعض أفراد أسرتك، وش التدابير اللي أنت تتخذها حتى ما يقع مثل هذا؟
والله يا أخي، أما أولا فأنا يعني أنبههم دائما، أنبههم، أنظر في أصدقائهم، أحرص على أنهم إذا عندهم صداقات، أنت رايح مع من، أنت جاي مع من، أنا أتابعهم كثيرا جدا بالهاتف سواء أنا موجود أو غير موجود، أحيانا أنا خارج المملكة وتلقاني أرسل رسالة مثلا لفلان من عيالي خاصة الكبار عبد الرحمن وإبراهيم، أقول كلمني من جوال أمك، طبعا كلمني من جوال أمك معناها أنك لازم تكون في البيت، فتجد أنه طيب بعد شوي يعني معناها ما رجعت البيت، ها طيب لك أنت وين، حدد لي موقعك، فيقوم يرسل لي موقع إلى هذه الدرجة أحيانا في المتابعة، فأقول إيه بينك وبين البيت كذا، إذن لك نصف ساعة إذا ما رجعت البيت ترى سأحاسب.
وين الحرية اللي تتكلم عنها دكتور؟
الحرية بحدود، يبقى الحرية، الولد تأخر في الرجوع للبيت يمشي مع أصحاب مثلا لا أرضاهم، لا هذه 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 ما هي بالحرية، هذه مسؤولية الأب على أسرته، يا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذا أنت تخلي الولد تقول له ارجع مثل ما تبي خليك على حريتك، فتجدني أضبط هذه الأمور قدر المستطاع، وهم أولادك أساسا، إذا شعروا أنهم عند أب يتابع ويسأل أنت وين رحت، أنت وين جيت، أنت متى بترجع، أنت طالع مع من، مثلا ليش أنا رأيتك في كذا أو كذا، يعني في الغالب أنهم يبدأون ينضبطون معك ثم يقتنعون بهذا الانضباط، يعني هذه الممارسات يمارسوها معهم وقت المراهقة، إذا كبروا مثلا أنا رجال عبد الرحمن وإبراهيم الله يوفقهم، رجال خلاص ما عاد يحتاج يقول له متى تجي ومتى تروح، هذا الكلام لما كانوا أصغر من ذلك كانوا يحتاجون، مثلا شباب في الثانوي او نحو ذلك، لكنهم الان لا تحتاج الى هالمتابعه الدقيقه. يعني
دكتور، انت الان يعني في هالجلسه هذه ربما تكون محامي عنك وعن كذلك افراد اسرتك، هل في احد من اسرتك او من اقاربك استغل اسمك استغلال معين، والناس اللي مثلا صار في اشكال معين بينه وبينهم اتهموك او يعني قالوا لك حملوك انت مسؤوليه هالموقف هذا؟
والله يا اخي، انا يعني اعاني احيانا من مثل هذا، ان بعض الناس ربما يعني يتعامل تعامل معين مع بعض الأشخاص، إذا قال والله أنا من جماعة فلان أو أنا ابن عمي فلان أو كذا.
نبغى مثال دكتور.
يعني مثال مثلا بعض التعاملات المالية، وإن كنت لا أذكر الله الحمد أحد من الأسرة وقع له هذا، لكن ممكن أحيانا بعض الناس لمحبته مثلا للداعية فلان إذا تشارك مع شخص من جماعة هذا الداعية يتساهل معه في بعض الأمور في العقود ولا في شيء، على اعتبار أن مدام الداعية موجود وأن هذا ابن عمه معناته هذا لو احتال علي أو كذا معناته بروح للشيخ على طول، ثم إذا جاء إلي أو ذهب إلى الداعية الذي من قرابة ذلك الرجل وإذا هو لا يستطيع أن يصنع له شيئا، وإن كنت أنا لا أذكر ولله الحمد أن يعني أحد من الأسرة استعمل يعني أنه بلغني أنه استعمل الاسم في شيء مثلا غير مناسب، يعني أبناء العم ولله الحمد رجال كرام وأيضا يقبلون شفاعات، يعني أحيانا يصلي معي مثلا رجل ويقول لي أنا أعمل في الشركة الفلانية ومديرها فلان من أبناء عمك، اشفع لي عنده أن يفعل كذا وكذا، وجزاهم الله خير، يعني أتصل بالتلفون وساك الله بالخير ابن العم كيف الحال، ساك طيب، والله جاء أن يصلى معي فلان اسمه كذا وكذا ويريد كذا وكذا، ويقبلون الشفاعة، فهو محرج من هذه الناحية. طيب أحيان المجاملات،
معلش بس أنت ما تبغى تذكر الشيء اللي أنا أبغى أسألك عنه، أنا قرأت في يعني إحدى المنتديات إنه واحد من جماعتك استغل قرابة منك وراح تزوج من أسرة ثم بعد ذلك صار إشكال معين وحملوك أنت مسؤولية هذا الأمر.
لا ليس من جماعتي، أنا غردت بالقضية قصتك وتغريدة.
لا أنا ما شفت تغريدتك، أنا شفت كتابات لناس تكلموا عن هذه القصة وحاب أني أسألك عنها.
إيه لا ليس من جماعتي، هو شخص ادعى أنه يعمل معي وذهب وخطب فتاة ووراهم صور له معي عند المسجد وصور في بيتي وصور مدري وين، وهي الصور يصورها معي كثير من الناس، يعني ما هو بس هذا يعني.
طبعا ما ترد أحد يبغى يصور معي،
يعني ما لا تستطيع أن تقول للناس لا، بل أحيانا في الخارج يعني أذكر في الخارج صور بعض الناس معي وكان في شخص واضح انه امريكي بريطاني, فسال قال تصورون معه عشان ايش؟ قالوا هذا يعني معروف عندنا وكذا, وجاء واخذ معي صوره وانا والله ما ادري ايش ديانته ولا وش وضعه ولا. احيانا قد تطلب بعض النساء خاصه في الخارج يصور معك بعض المسلمين وتطلب تقول باخذ صوره, انا اعتذر عاده من التصوير معهن بلطف يعني.
دكتور, هل في تعاملك مع أبنائك هل تحرص أن يكون ابنك وابنتك صورة طبق الأصل من محمد العريفي, ولا تترك لهم مساحة واستقلالية؟
لا والله, أنا ضد أن الداعية أو غير الداعية أيضا, الشخص اللي ربما يعني شخصيته كلها وضعها في, في, في بيته, أن يجعل أبنائه كلهم تحت جلبابه ولا تصيرون مثلا مثلي. أو أنا أتمنى أن عيالي يصيرون طلبة علم ومشايخ ودعاة وعلماء من علماء الأمة, كل واحد يتمنى هذا شرف عظيم. لكن يعني العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم, يعني أهل العلم لهم مقامهم, لكني لا أستطيع أن ألزمهم بذلك. يعني أنا درستهم في تحفيظ القرآن, تخرجوا من مدارس تحفيظ القرآن, توجه إبراهيم لدراسة اللغة الألمانية وتوجه عبد الرحمن للعلوم السياسية والقانون. أنا أتمنى لو دخلوا الشريعة وأصبحوا خريجين شريعة ودكاترة في الشريعة وعلماء, لكن هو اختار هذا وهذا وإن شاء الله ينفع الله به.
عادة دكتور لا نرى يعني أبناء المشايخ والدعاء يتجهون إلى طلب العلم الشرعي, هل هو اكتفاء مثلا من الآباء أنفسهم, ولا إرشاد وتوجيه لهم أنه هذا العلم يعني ممكن أنه ينفع أخرويا لكنه غير نافع دنيويا؟
ما أدري, بس أحيانا ربما يكون هناك نوع من التشبع عند الولد منذ صغره, يعني لا يصبح العلم بالنسبة إليه مكسبا جديدا يشغف به. تجد أن هذا الابن من يوم أنه صغير هو يحضر محاضرات, وإذا ركب السيارة مع أبيه يسمع محاضرات, إذا رن جوال الأب يسمع الأب دائما يفتي ويتكلم وكذا, هو يصبح خير الولد, الولد مصلي على خير وربما حفظ القرآن. لكن لا تستطيع أنك تقول إلا تصير طالب علم وتحفظ الصحيحين وتحفظ كذا وكذا. إن استطعت أن تجعله كذلك نعم, إذا ما استطعت سبحان الله, هذه يعني القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. هذا يعني حتى أبناء الصحابة بالمناسبة, يعني إذا نظرت في عبد الله بن عباس تجد هناك من أبناء أبي بكر من هو في عمر عبد الله بن عباس. طيب ليش ما صاروا أبنائك أبا بكر مثل عبد الله بن عباس من المحدثين وهو رأس الأمة في تفسير القرآن وغير ذلك؟ توفيق الله, أبناء أبي بكر شباب صالحون, لكن ما صاروا في مستوى ابن عباس في العلم. كذلك أقول مثل ذلك في أبناء عثمان رضي الله عنه مثلا, ابن عفان. فنحن لما نتكلم عن الأبناء ليس شرطا أن يصبح هؤلاء الأبناء في ذلك
المستوى العالي في العلم. أبناء التجار يصبحون تجار, أبناء الأمراء يصبحون أمراء, أبناء الشيوخ لا يصبحون شيوخ, ما السبب؟
أبناء, لأن أبناء التجار وأبناء الأمراء يرثون هذه التجارة والأمارة.
لماذا لا يورث؟
المسألة فلوس ويرثها الولد, قصر ويرثها الولد, شركة ويرثها الولد, ما يبغى لها تعب. لكن طلب العلم لا تستطيع أنك إذا نزل بك الموت تشيل العلم وتحطه في رأس ولدك وتقول يلا أنا بموت مع السلامة, وأنت أوصيك أنك تحطه في رأس حفيدي. ما هذا العلم ما لم يطلبه الإنسان يعني في, في, في بحرص, وإنما السير اجتماع النقط, اليوم شيء وغدا مثله من نقط العلم التي تلتق, من درر العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة, وإنما السير اجتماع النقط. ابن التاجر يصير تاجر لأن أباه تاجر وورثه مالا, لكن ابن العالم إذا لم يحرص بشغف من نفسه, ليس الأب يقول له إلا تدرس في المعاهد الدينية, إلا تدرس في كذا وكذا, الأب عليه أن يسعى وليس عليها تتم النتائج.
طيب بس دكتور عفوا ابو حسان, في نقطه مهمه الان, دائما انتم يا الدعاء والمشايخ تستشهدون بقصه نوح وابنه, لماذا لا تستشهدون بقصه ابراهيم والانبياء الذين خلفهم من بعده؟ لماذا هذه القصه دائما تستشهدون بها وابراهيم تنسونه تماما في مثل هذه
المواقف؟ ليش ما نستشهد قصه ابراهيم وابيه؟
استشهدوا في ابراهيم وابنائه, نحن نتكلم عن ابراهيم, نتكلم عن ابنائه.
نعم, ابراهيم عليه السلام
خلف انبياء.
ابراهيم عليه السلام اخرج الله تعالى من صلبه انبياء.
نعم.
من البداية أصلا الله تعالى جعلهم أنبياء, مثل ما جعل يحيى نبيا, يحيى صار نبيا وهو في بطن أمه لما قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يبشرون زكريا بولد تراه نبي وهو في بطن أمه ما بعد طلع, احنا يا اخي نتمنى ان الله تعالى يعني يفتح على قلوب جميع ابناء المسلمين ويهديهم وغير ذلك نتمنى, لكنك لا تستطيع تكون ولدك الا تصير شيخ.
طيب
بالعكس حسبي ان يكون ولدي ولله الحمد حافظ القران, شاب خلوق لطيف, تعامله مع الناس فيه رجوله فيه مروءه علومه غانمه, حسبي الله يجزاه خير ان صار بعد ذلك حافظ الصحيحين وصار من علماء الامه, الحمد لله هذا شرف, وإن لم يفعل ذلك فبيض الله وجهه يعني ما قص.
دكتور, الدعاة مختلفين في طريقة تناولهم لموضوع تربية أولادهم, نعرف بعض الدعاة أولادهم ما شاء الله ساروا على نفس نهج آبائهم وتميزوا في إلقاء, تميزوا في الوعظ, في التأثير, في قراءة القرآن, ما أبغى أذكرك أسماء, لكن أنا عندي بس سؤال يعني مباشر, هل أنت ومجموعة الدعاة الذين أنت تصدقهم لكم برامج خاصة لأولادكم؟ هل مثلا ابنك يلتقي مع ابن دكتور سامان عودة أو عاضي قرني إذا سألناك إن هذول هم أصحابك الأوائل أو في نفس طبقتك أو لا؟
والله يا أخي هذا سؤال مهم صراحة وهو تقصير. أنا زرت الكويت مرة ودعيت إلى لقاء لأبناء العاملين في الحقل الإسلامي.
جميل.
إيه. فهم عندهم لجنة تعتني بأبناء العاملين في العمل الإسلامي اللي أبوه كل يوم رايح أفريقيا ولا رايح قرقيزيا ولا رايح مدري وين, فهناك لجنة تعتني بأبنائهم, تقيم لهم البرامج, تتابعهم, تعمل لهم جروب واتس أب إلى غيره, فكأنه يقول للأب أنت مشغول بالدعوة, نحن نتولى تكملة النقص الذي يحصل بغيابك, وبالتالي هم يحرصون على مثل هذا. أنا أتمنى أن يوجد هذا عندنا بصراحة, أتمنى لو وجد لجان يعني تعتني ليس فقط بأبناء الدعاة, بأبناء الأشخاص اللي حريصين على أبنائهم يجون يحطونها معهم. في يا أخي ترى تجار ما يشوفون عيالهم, في مسؤولين ما يشوفون عيالهم, في ناس عندهم مسؤوليات في حفظ الأمن ولا في غيره ما يستطيع يرى أولاده.
بس يركر كذا الداعية والشيخ يعني
يعتمد عليهم وينسى دوره هو.
لا ما هو بشرط, هو يحاول طبعا أن يعني يسدد, يعني يسدد ما بين هذا وهذا إذا تيسر له, لكن بلا شك أن المسؤوليات تختلف. يعني أنت لما تذهب لإلقاء محاضرة يحضرها آلاف من الناس ويتأثرون بك وكذا, هل تقول له والله لن أذهب لأني العصر لازم أجلس مع ولدي؟ ولدك يجلس مع غيرك وأنت تجلس معه آخر الأسبوع. لكن أنا أقصد أنهم يعني يغطون نقصا كثيرا موجود, وأنا أدعو حقيقة
لا تلمسه في السعودية يا دكتور, لا تلمس مثل هذه اللجان.
هذا لا لم أره في الرياض عندنا.
طيب على مستوى علاقاتك مع الدعاة لماذا لا تنصح؟
يعني لعل الله يسره, يحتاج إلى إخوة من التربويين الذين يعرفون كيف يقيمون برامج مناسبة لهؤلاء الصغار أو الكبار يعني المراهقين, أحيانا برامج جاذبة لهم ليست برامج منفرة, بحيث أن يأتي إليهم فرحان ينتظر متى يأتي اليوم الذي يأتي إليهم فيه. أنا أتمنى حقيقة لو هناك يعني بعض مراكز الأحياء أو بعض النوادي الرياضية تعمل مثل هذا, حتى لو كان ندفع مبالغ, إذا عندهم مصاريف ما في مشكلة, بس أهم شيء أن يصبح فيه أشياء مفيدة تأمن على ولدك معه.
دكتور, حينما يذكر الإبن رأيا أو فكرا مخالفا لرأي والده الداعية, ألا يساهم هذا في تشويه صورة الداعية؟
عند الناس العادلين لا, لا
عند عامة الناس.
عامة الناس يا أخي يعني أنت مسؤول, لست مسؤولا عن إرضاء الناس جميعا. أنا علي أني يعني
لكنك مسؤول دكتور عن إبراز صورة حسنة عنك وعن أبنائك.
صحيح, لكن
فإذا كان هذا الرأي مخالف, رأي ابنك مخالف لرأيك أو فكرك, خصوصا إذا كان رأي بعيد يعني عن أو فكر بعيد عن الفكر الذي يتبناه والده, هذا ربما يعني يكون نقص.
أما إذا
في التربية مثلا,
إذا كان هذا الفكر مخالفة شرعية, الولد قاعد يقول مثلا الناس اشربوا خمر وافعلوا الفواحش وكلوا الربا فرضا يعني, نعم هذا نقول للأب أنت وينك عن ولدك وعن ضبطه وعن كذا,
حتى لو كانت مخالفة كان أقل درجة من
أما
هذا.
أما إذا كانت مخالفة فكرية مجرد الابن يرى لي وجهة نظر أن أتكلم في كذا أو أفعل كذا أو أذهب إلى كذا, والأب يرى أنك لا تفعل, لكن ليست مخالفة شرعية تبقى مخالفة فكرية, بالعكس أنا أرى استقلال الابن واتخاذ الابن لقراره بنفسه وحريته في اتخاذ هذا القرار, أرى هذا تربويا أقوى الولد من أن الأب يضع الابن في دائرة ضيقة. ترى خطأ أنك تضع الابن في دائرة ضيقة, بكرة أن تموت والابن ما تعود على اتخاذ قراراته, أنت اللي تتخذ قراراته, حتى ربما لو بيشتري حذاء أنت اللي تختار لون الحذاء, لو بيلبس غترة بيضة ولا حمراء أنت اللي تحدد له هذا, يعني ماذا تكتب, ماذا تأكل, تمشي مع من, تسوي إيش. قدر المستطاع اجعل لابنك حرية قدر المستطاع, قد ما تقدر تفتح يدينك افتحها, إلا إذا كان فيه أمور شرعية محرمة مثلا أشياء تعتبر طوام اجتماعية أو مخالفات أو كذا. أما ما دام أنها أمور يسعها الخلاف ويسعها الفكر، أنا أرى أن استقلالية الابن وحفظ ثقته في 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 طرحه وفي قراراته في اختيار أصدقائه، أرى أن هذا يعني تربويا قوي لهذا الولد.
دكتور، هل تمارس بناتك الرياضة؟
في البيت.
في بعض الأندية؟
لا، في البيت.
ترى أن هذا كافي بالنسبة لبنات الناس؟ بالنسبة
والله يا أخي يعني لا أمنعهن يعني من طبعا في البيت، هم يعني البيت في فناء يعني لا بأس حوش يعني.
لكن لو مثلا أسرة
في البيت أيضا فيه السير هذا اللي يمشون عليه،
لو مثلا والله بغيت أنا أخلي بناتي يروحون لنادي رياضي نسائي مثلا يتمرن.
والله يا أخي إذا كان هذا النادي الرياضي النسائي ليس فيه تكشف عفوا وليس فيه معازف في السماعات الكبار أو فيه نوعيات ربما أيضا البنات يتعرفن عليها بأسلوب غير مناسب، أخلاقيات غير مناسبة، أحيانا ربما بعض النساء يأتين إليه مثلا ربما يعني، إذا كان هذا النادي الرياضي ليس فيه تصوير يعني يضبطون مسألة التصوير وغيره، لا أحد يصور هالمرأة ولا هالمرأة وهي لا ترضى بذلك، فإذا كان فيه ضوابط كبيرة فأنا ما عندي مانع لو ذهبت وعملت رياضة وجاءت، وإن كان نحن لا نحتاج إلى هذا.
طيب
يعني البنت عندهم في البيت السير هذا اللي يمشون عليه، عندهم حوش كبير، عندهم يعني إذا سافرنا يمشون كثيرا، أحيانا أذهب بهم إلى مكان يعني ممشى ويمشون، يعني ما أظنهم يحتاجون إلى هذا.
دكتور محمد انتهى وقت.
The top.